كما بين ذلك الإمام مسلم في بداية أو مقدمة كتابه الجامع الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال: فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نقبل إلا من فلان وفلان، فدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أدركوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد البراء أن يزيد، فأراد عبد الله أن يزيد من توثيقه، وإن كان ذلك أمر معلوم بداها، وهو عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، فكلهم عدول كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن خالفهم قبحهم الله ممن ينسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النقائص ويجرح فيهم إلى درجة والعياذ بالله قد تصل إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، فلا يطعن في عدالتهم ولا ينتقص من مكانتهم إلا زنديق لا خير فيه أو مبتدع ذو هوى والعياذ بالله. فهذا هو شأن أهل المرض والنفاق، ولا مانع من تزكية عبد الله بن زيد للبراء على سبيل الزيادة في الدلالة على الفضل، فقول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني الصادق المصدق أو المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمدا أي رفع رأسه من الركوع واستتم قائما وأراد أن يشرع في السجود، قال البراء: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. في هذا اللفظ دليل على كمال متابعة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا إذا صلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاطوا في متابعته حتى يتم الركن، فإذا أتم الركن بملابسته لأول ذلك الركن شرعوا فيه وتابعوه في فعله. وفي هذا دليل على مسائل: المسألة الأولى فيه رد على الحنفية رحمة الله عليهم الذين يقولون إن السنة لمن صلى مع الإمام أن يوافقه في أقواله وأفعاله، فإذا انحنى ليركع انحنيت مع انحنائه، وإذا رفع من ركوعه أو سجوده رفعت مع رفعه من الركوع والسجود. وهذا النص واضح في الدلالة على أن الهدي الأكمل أن ينتظر الإنسان تمام الإمام وفراغه من القول والفعل، لأن الصحابة كانوا على ذلك، ولو كان الأفضل خلاف ذلك أعني الموافقة لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذ كان معلن الخير وهادي الخير ودال الخير صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان يراهم من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم، فعلم بتأخرهم وأقرهم على ذلك. فدل هذا على أن السنة الكاملة في الائتمام بالأئمة أن يتأخر الإنسان وراء الإمام حتى استتمام شروعه بالفعل، ولكن يستثنى من ذلك إذا كان الإمام يستعجل في الرفع وأحببت أن تحفظ، فإنه يشرع للإنسان أن يخفف من السنة تحصيلا للأركان، فإن متابعته في الركن أولى من التأخر إلى درجة قد تفوت الائتمام به في الركن. فإذا خفت أن الإمام يبادر برفع رأسه كأن يكون عجلا، أو بليت بإمام رأيته يتسرع في الأركان فأحببت الاحتياط فذلك أولى، ويعتبر مستثنى من هذا الأصل الذي قررناه من دلالة هذا اللفظ. المسألة الثانية: في هذا دليل على طمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعطي الأركان حقها من الطمأنينة، بدليل أن الصحابة كانوا على استيثاق من رفع رأسه من السجود، وفي مأمن من مبادرته عليه الصلاة والسلام بالرفع من سجوده، فدل هذا على أنه كان يطمئن في السجود ويطمئن في الأركان التي يفعلها صلوات الله وسلامه عليه. وقوله لم يحن أحد منا ظهره يدل دلالة واضحة على أنهم لم يكونوا مبادرين بالفعل، فإذا انتفى الانحناء الذي هو بداية الحوي إلى السجود فمن باب أولى أن ينتفي ما بعده. وهذا أسلوب لطيف في النفي، أن تنفي أو الأدنى لكي تدل على أن ما هو أعلى منه أولى بالنفي. وفي قوله لم يحن أحد منا ظهره اختار البراء رضي الله عنه ركن السجود، فقد يفهم من ذلك أنهم كانوا يفعلون ذلك في السجود فقط، والذي يظهر والعلم عند الله أن ذلك مضطرد في سائر الأركان، وأنه خص السجود لأن الغالب في الناس أن يتسرعوا في السجود، والهوي إلى السجود أسرع من الانحناء للركوع، وكذلك الميل إلى السجود الثاني بعد الجلسة بين السجدتين. فيعتبر قوله لم يحن أحد منا ظهره اختيار لبعض الأحوال، وهذا لا يمنع من أنهم فعلوا ذلك في الركوع، فكانوا لا يحني أحد منهم ظهره حتى يركع النبي صلى الله عليه وسلم ويستتم رافعا، ثم بعد ذلك يتابعه. ويؤكد ذلك وصفهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأخر قليلا لكي ينظر إلى ظهر المصلي إلى ظهره عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة: فيه دليل على أن الإنسان إذا رمق ببصره الإمام أن ذلك لا ينافي الخشوع، خلافا لمن شدد في ذلك من غلاة متعبدة والمتصوفة الذين يقولون إنما يضع عينه في إنما يرميه ببصره وعينه إلى موضع سجوده ولا يحني طرفه، لأن ذلك يعتبر انشغالا ويعتبر نقصا في العبادة. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد راعوا رؤيته عليه الصلاة والسلام، وهم من أكمل الأمة خشوعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف الناس بالعبادة الكاملة لأنهم تأدبوا على أكمل معلم بعد الله عز وجل وهو نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فلا وجه لما قالوه. وقوله حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعد، يعتبر استثناء من قوله إذا كبر فكبروا، وبناء على ذلك فإنه يترجح القول بسنية التأخر قليلا عن الإمام حتى يستتم قوله وفعله. لكن ينبغي التنبيه على أنه من الخطأ المبالغة في التأخير، فإن بعض الناس قد يبالغ في هذا التأخير إلى درجة قد تفوت عليه المتابعة للإمام في الركن الذي فعله. مثال ذلك أن يتأخر في رفعه من الركوع فيبقى واقفا حتى يستتم الإمام في السجود، فلا يزال واقفا برهة إلى درجة قد يرفع فيها الإمام رأسه فيفوتهم فتفوته المتابعة في الركن البعدي، فهذا خطأ ينبغي تركه والتنبيه على تركه. والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. قل السائل: ما حكم من صلى قائما خلف الإمام الذي يصلي قائما؟ ما حكم صلاة المأموم؟ وما حكم المتابعة والموافقة خلف الإمام؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال لعله كتب قبل شرح المسألة وقد سبق فيها. أما بالنسبة للمتابعة والموافقة وهي الشطر الثاني من السؤال، فالذي عليه طائفة من العلماء وهو أولى الأقوال بالعمل أنه تحرم مسابقة الإمام وتكره موافقته، أي أن توقع الفعل وفقا لفعله، والمسنون أن يتأخر المصلي وراء إمامه على الصفة التي سبقت الإشارة إليها، والله تعالى أعلم.
أقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. يقول السؤال: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد، هل صحيح قول من يقول أن هذا الحديث لا يدل على أن المقتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا لك الحمد، وأن هذا الحديث لم يسبق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم، بل لبيان أن تحميد المأموم إنما يقول بعد تسميع الإمام؟
فالذي ذكرته يشتمل على جزئيات منها ما يتفق مع دلالة النص المذكور، ومنها ما هو بخلاف ذلك. أما قولهم إن قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده فقول الله ربنا ولك الحمد، وفي الرواية التي معنا ربنا ولك الحمد، قالوا إنه يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهو أصح الأقوال في المسألة أن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. أما قولهم إن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد بناء على هذا اللفظ، فنقول إن الحديث يدل على ذلك، لكن ورد الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وغيره أنه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فدل على سنية الجمع بين التسميع والتحميد للإمام لورود النص الثاني الذي يدل على ذلك، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ورد في كتاب أحكام الإمام والإتمام في الصلاة أن صلاة الإمام الجالس إذا كان بدأ الصلاة جالسا فإن المأموم لا يجلس، وإذا عرض له الجلوس فإنه يجلس، فهل يكون هذا قول راجع في المسألة؟ أرجو التوضيح.
أشد مرة ثانية إذا أراد شخص أن يذكر السؤال ألا يسمي كتابا ألا يسمي عالما، لأن الهدف بيان الصواب في المسألة. يعني يقال قال بعض العلماء، قال بعض الفضلاء، قال بعض المعاصرين كذا وكذا، حتى يكون أدعى للأدب مع أهل العلم، لأن المقصود معرفة وجه الصواب. وربما يفهم أنه لو سمي الشخص فرد الغير عليه قد يفهم أن ذلك لغرض فتحصل التهمة، والمنبغي تعاطي الأسباب للبعد عن التهمة ما أمكن. هذا أدب وحدا يلتزم طلاب العلم عموما. أما المسألة التي ذكرت في المحفوظ في مذهب الحنابلة ما ذكرناه، وهو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله جمعا بين النصين، وحديث الذي معنا وحديث أبي بكر واضح في الدلالة أنه طرأ الجلوس بعد الدخول في الصلاة، وليس قبل الدخول في الصلاة. وهذا قول ينعكس مع الحديث، لا يتفق مع الحديث، وأنا لا أعرف ذلك، فقد يكون أن القارئ استعجل في قراءة هذا القول، فإن شاء الله سأراجع وأتأكد. أنا ما قرأت الكتاب هذا، لكن إن شاء الله أراجع.
يقول السائل: إذا صلى الإمام الظهر خمسا فقام إلى الخامسة في صلاة الظهر، فهل يقوم المأموم خلف الإمام امتثالا لحديث الباب وحديث حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر خمسا وقام معه الصحابة، أم ماذا يفعل مع ذكر الأدلة؟
أصح الأقوال في هذه المسألة أنه إذا صلى إنسان وراء إمام فزاد الإمام في صلاته ركوعا أو سجودا أو ركعة كاملة، وكنت على يقين من أنه قد دخل في الزيادة، فإنه لا يجوز لك أن توافقه وتتابعه في الزيادة، والحكم أنك تبقى على حالتك حتى ينتهي الإمام من ركنه أو ركعته التي زادها، ثم تتابعه فيما بقي، وصلاته صحيحة وصلاتك صحيحة. أما صحتها بالنسبة له فلأن الله تعبد الأئمة بغلبة ظنهم، وأما بالنسبة لصحتها لك فلأن الله تعبدك بغلبة ظنك أيضا وبيقين نفسك، فلا يشرع لك أن تنتقل من يقين نفسك إلى أمر مستمر. نص العلماء رحمهم الله على أنك لو صليت وراء إمام صلى الظهر أربعا ثم قام إلى الخامسة فنبهته فلم يرضى وأصر على قوله نفسه على أنك تبقى جالسا كالحال في صلاة الخوف، فإذا استتم الركعة تتم بعد ذلك التشهد معه وتسلم معه، ولو تابعته في هذه الركعة عالما بالزيادة موقنا بها أو غالب الظن على ذلك بطلت صلاتك ووجبت عليك الإعادة، لأنك قد زدت في الصلاة ركعة أشبه ما لو زدتها استقلالا لا متابعة. فمن ثم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا يستلزم المتابعة في الأخطاء، وإنما المراد المتابعة في الصواب، لأنك تعتقد خطأ والله متعذب لك بما اعتقدت. وهكذا إذا زاد سجدة أو زاد ركعة ونحو ركوعا فإنك لا توافقه على ذلك، وتبقى على الركن الذي أنت فيه حتى يأتي بالركن الذي تسايره فيه وتتم به صلاتك. فإذا أراد أن يسجد قبل السلام لشكه شرع لك أن تسجد معه كالحال في سجود السهو. بالنسبة للمأموم إذا لم يدرك سهو الإمام فهذا لا حرج لك في متابعته فيه، لأنه داخل في عموم النص الذي معنا. وبناء على هذا فإن أصح الأقوال أن لا تزيد في الصلاة، وأنه لا تجب عليك متابعته في الركعة الزائدة، وإنما تنتظر لوجود النص الذي ورد في صلاة الخوف، فإنهم انتظروا فراغ النبي صلى الله عليه وسلم فسلم بكلتا الطائفتين، فدل هذا على صحة ما ذكرناه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، نحكم أيضا متابعة المأموم للإمام في السنن، مثل جلسة الاستراحة، إن لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة هل يجلس المأموم أو العكس؟
متابعة الأئمة في الصلاة محلها الفرائض والواجبات، فيشرع لك أن تتابع الإمام في الأركان وتتابعه في الواجبات. وأما السنن فكل يتعبد الله عز وجل بما ترجح له، فلو اعتقدت سنية القبض بعد الركوع والإمام لا يقبض شرع لك أن تقبض طلبا للسنة ولما تعبدت الله به. وهكذا إذا كنت ترى جلسة الاستراحة وكان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة إلا للمحتاج لها، فيشرع لك أن تجلس الاستراحة ولو لم يجلسها الإمام، لأن هذا يعتبر من الأمور الموسع فيها كما ثبت في السنة ما يدل عليه. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في صلاته السنن القولية ولم يوجب على الصحابة متابعته فيها، فكان يقول لك الحمد ملء السماوات والأرض، كان يقول في الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فجاء الصحابي وراءه فقال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلم يلزمه بالسنة التي كان يقولها. فلذلك يشرع للإنسان أن يفعل السنة وراء الإمام الذي تركها، وأن يترك السنة وراء الإمام الذي فعلها. فلو كان الإنسان لا يرى مثلا جلسة الاستراحة وكان الإمام يراها، فإنه لا تجب عليه متابعته، بل يتعبد الله عز وجل بما يراه من السنة ولا حرج عليه في ذلك. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الإمام لمن لم ينوي الإمامة؟
هذه المسألة وهي مسألة نية الإمامة شدد فيها بعض العلماء رحمهم الله، ووسع فيها بعض العلماء بناء على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى صلاة الليل، فجاء ابن عباس ودخل معه ولم ينم النبي صلى الله عليه وسلم إمامته في ابتداء الصلاة، لكن أجاب الأولون بأن هذا طرأ أثناء الصلاة، ويجوز للمنفرد أن ينقلب إماما، ولا يجوز للمأموم أن يصير إماما إلا عند الضرورة كالحال في الاستخلاف. وأما ما عدا ذلك فقالوا إنه باق على عموم قوله إنما الأعمال بالنيات، فإذا نوى إمامته صحت إمامته وإلا فلا. والأولى أن يحتاط الإنسان بنية الإمامة، ويتفرع على هذا الخلاف، لو جئت إلى شخص فوجدته يصلي فجئت مع شخص آخر ووقفتما وراءه دون علم بكما، فصلى فصليتما وراءه بصلاته، فإنه على القول بعدم اشتراط نية الإمامة صحة الإمامة وكتب لكما أجر الجماعة، وعلى القول الثاني لا يكتب لكما ذلك، ولا يصح الائتمام على هذا الوجه. ومن ثم يطالب بإعادة الصلاة إذا لم يقرأ الفاتحة فيها، لأنه إذا بطل الائتمام وجب القضاء لفوات ركن الصلاة، أعني قراءة الفاتحة. والأولى أن يحتاط الإنسان بنية الإمامة سواء قرأ ذلك أو كان ابتداء. ومن الاحتياط إذا جئت لرجل فأردت أن تصلي وراءه فأشار بيده لك أن بما يدل على دفعه لك، تحتاط بعدم الصلاة معه، لأنه في هذه الحالة بإشارته كما يقول الفقهاء رحمهم الله قد خرج عن نيته لإمامتك. وبناء على ذلك يحتاط الإنسان بترك الائتمام به. والله تعالى.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم رد السلام بإشارة أثناء القيام في الصلاة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هنا أمر أحب أن أنبه عليه قبل هذا السؤال. الحقيقة بعض الإخوان ألح على مسألة المناقشة أثناء الدرس، ويقول نحب أن تكون هناك أسئلة لكي يكون هناك تنبيه للإخوة ويستفيدون بهذه الأسئلة. وفي الحقيقة هذا أسلوب تربوي طيب، وطريقة وضع الأسئلة في الدرس طيبة، ولكن منعني منها ثلاثة أمور. أولها أن فيها فتنة للمسؤول، إذ قل أن يوضع السؤال ويقوم الشخص من بين زملائه يجيب لا أمن عليه الرياء ولا أمن عليه الغرور، وهذا شيء أقول عن نفسي فضلا عن غيره، لا آمن عليه أن يغتر بنفسه، هذا أول شيء. فلذلك الأقرب إلى الإخلاص أن الإنسان يترك في اجتهاده بينه وبين الله عز وجل، هو يجتهد إن كان طالب علم فالأسئلة لا تزيده، وإن كان غير طالب علم فإن كان طالب علم فالأسئلة لا تزيده، وإن كان غير طالب علم من باب أولى وأحرى. الأمر الثاني أنه ربما أن الشخص قبل الدرس يأتيه طرف ويكون من خيار طلاب العلم، أعرف بالمواظبة والحرص وأرى في سم طلاب العلم الأخيار، فآتي في درس إن شاء الله ذلك الدرس أنه لم يحضر وأسأل أمامكم فيحرج ولا يجيب، ما الذي سيحصل؟ سيكون فتنة له، ولربما الحماس الموجود فيه يقتل بسبب نظرتي له أنه لم يحسن الجواب أو لم يجيب، وهذا وقع لا يحصل. الأمر الثالث، بدل أن نضيع ربع ساعة في الأسئلة والإجابة فتستغل في شرح حديث، في بيان فوائد، في بيان سؤال ونحو ذلك. لذلك أنا أعتذر عن هذه الطريقة ولو أنها طريقة علماء فاضل، لكن أنا أرى أمورا أنها أهم من ذلك. الأمر الأخير أن هناك بديل، هذا البديل وهو أن يجتمع الثلاثة أو الأربعة من طلاب العلم كل أسبوع، وهذا اقترحته في بداية الدرس، يجتمعون ويتذاكرون ويتناقشون جميع ما قيل في الدرس، فيبقى الدرس على ما هو عليه والطريقة على ما هي عليه. فما رأيكم؟ ترون نسير على هذه الطريقة ونبقى عليها؟ فإن شاء الله على بركة الله نبقى على هذه الطريقة التي نحن فيها، ونسأل الله عز وجل أن يفيد إخواننا الذين تفضلوا بهذه الملاحظة وأن يجعل الخير والتوفيق للجميع سواء من اختار هذه الطريقة أو هذه الطريقة. نعم.
ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء القيام للصلاة؟
رد السلام بالإشارة لمن كان في الصلاة يشرع له كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، ولكن إنما يتوسع ذلك في النفل، وأما الفرض فيحتاط بالسكون فيه وعدم الحركة لأن الأمر فيه أشد، والذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سلم عليه في الصلاة أشار بيده رادا السلام، فتبقى اليد على ما هي عليه في حال القبض، ويرفعها الإنسان يسيرا بدل قبضها على الكف الأخرى، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، حدد بعض العلماء الأفاضل الحركات الجائزة والمكروهة في الصلاة لعدد معين، فهل لكم في ذلك إيضاح؟
نعم، مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أنه إذا صدرت من المصلي ثلاث حركات متتابعات أن ذلك يوجب بطلان صلاته، والتقييد بالثلاث لم يرد به نص يدل عليه، والذي يظهر رد ذلك إلى الضابط الذي ذكره بعض العلماء من أن الأصل حرمة الحركة في الصلاة إلا من حاجة، فإذا وجدت الحاجة لا يخلو تحرك الإنسان من وجهين، إما أن يتحرك على صفة لو رآه غيره عليها لقال إنه غير مصل، وإما أن يتحرك على صفة دون ذلك لا تقدح في وصفه بالصلاة، وهذا فإن كان على الصفة الأولى التي تخرجه عن وصف الصلاة حكمنا بالبطلان، وإلا فلا، وهذا الضابط أقوى. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رقى المنبر ثم نزل ثم سجد في أصل المنبر ثم رقى المنبر في الركعة الثانية ثم نزل سجد في أصل المنبر، فهذه أكثر من ثلاث حركات، وإن كان قد اعتبر بأنها غير متتابعات فهذا عذر من قال بأنها لا تعتبر إلا إذا كانت متتابعة وأجيب بجواب آخر وهو فعله في الصلاة حينما جاءه الشيطان بشهاب من نار فقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة أعوذ بالله منك ثم تقهقر فتقهقر الصف الأول فتعكع فتكعكع الصف الأول ثم مرة ثانية عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أن الحركة ولو توالت أن ذلك لا يوجب الحكم بالبطلان فإن التكعكع في هذه الصفة التي وردت في الحديث لم يرد تقييدها بما دون الثلاث فمن هذا كله يبقى الإطلاق على ما هو عليه من أن العبرة بحال المصلي فإن خرج بالأفعال عن وصف الصلاة حكم بالبطلان وإلا فلا والله تعالى.
فضيلة الشيخ ما حكم إذا ركع الإمام ولم يتم المأموم قراءة الفاتحة هل عليه إتمام الفاتحة أم يتابع الإمام في الركوع أو إذا كان الإمام راكعا وكان المأموم راكعا ولكن المأموم لم يطمئن في الركوع ورفع الإمام هل يطمئن المأموم في ركوعه ثم يتابع الإمام أم ماذا يفعل؟
من دخل وراء الإمام أو كان مصليا معه أثناء الصلاة وقرأ الفاتحة والإمام كبر للركوع أثناء قراءته للفاتحة فإنه في هذه الحالة لا يخلو من ضربين إذا جاء متأخرا إما أن يكون الوقت الذي أدركه قبل ركوع الإمام كافيا لقراءة الفاتحة فيجب عليه إتمامها ولو رفع الإمام رأسه من الركوع فإنه يرفع مباشرة ثم يدركه في الركن البعدي لأنه تعين عليه قراءة الفاتحة ورفع الإمام مشكوك فيه فيبقى على الأصل من مطالبته بالركن الذي هو قراءة الفاتحة أما الحالة الثانية أن يدركه قبل الركوع بيسير فيبادر الإمام مباشرة إلى الركوع فحينئذ يتابعه عند غلبة الظن برفع رأسه من الركوع ويسقط عنه إتمام الفاتحة كما سقط عنه عند إدراكه الإمام راكعا فحينئذ يسقط عنه لأنه لم يدرك الوقت الذي يتركب منه إيجاب الفاتحة عليه والله تعالى. أما إذا كان الإمام قد ركع فركعت وراءه وقبل أن تطمئن رفع رأسه من الركوع تطمئن بمقدار ما تسبح تسبيحة واحدة ثم ترفع مباشرة مدركا له في ركنه والله تعالى.
فضيلة الشيخ قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الأيدي عند السلام بعد التشهد فما قولكم في من يرفع يديه مع السلام وهي على فخذه؟
أما إذا كان الإنسان أثناء الصلاة وسلم عليه الغير فأراد أن يشير فأشار بكفه هكذا فلا حرج لما سبقت الإشارة إليه وهو في النفل دون الفرض لأن الفرض لم يثبت النص به فبقي على الأصل. وأما إذا كان ذلك في السلام بينه وبين غيره فلا أن يشرع له الرفع عند رده للسلام وأما أن يبتدع غيره السلام وهو في صلاته فلا والله تعالى أعلم.
ليس المراد السلام المراد عندما الحديث مدى رفع الأيدي كعبد الشرف وقلت غير أيضا كرفع هذا النهي
يعني إذا كان المراد مشروع عند بعض الناس يفعل هكذا يقلب كفه أثناء السلام ويقلب كفه الثاني أثناء السلام هذا مما لا أصل له هذا من البدع والحدث مما لا أصل له. نعم.
سائل
قصد أن الحديث يعني قصد أن تفسير الحديث هو هذا الذي ذكرناه لا هو ممكن حتى ولو لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رافعي وهذا ليس في رفع، أما هذا يدخل ضمن الحدث في الصلاة يعني يعتبر من الحدث إذا كان استمر عليه واعتاد حركة زائدة عن الصلاة. وأنبه بالسلام إلى على حدثين يفعله كثير من الناس، وأحدهما يبلى به بعض طلاب العلم. ما هو الحدث الأول الذي ذكرناه؟ الثاني إذا جاء يسلم يسلم نفسه حتى ينحدر عن التبليغ، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم رؤية بياض خده، فيحاول أن يري بياض خده من وراء والغطرة سمع ذلك فينحرف عن التبليغ، هذا خطأ. السنة إذا أراد أن يسلم أن يثبت جرمه إلى القبلة، فإذا أراد أن يسلم وحنى ولو كان الشماغ يمنع ذلك أو الغترة فقد تمت السنة، العبرة أن تكون الذقن على رأس القبلة. أما ما يفعلونه هذه حركة زائدة، هذه حركة والعجيب أن بعض طلاب العلم قد وقعوا فيها وفقنا الله وإياهم الخير لأن يحرصون على السنة لكنهم ما انتبهوا إلى قضية التطبيق، حتى إن بعض العلماء يقول إنه لو انحنى بدرجة يعني ينصرف عن قبلة بطل الصلاة لأنه لم يستتم الصلاة بمجرد أن يريد أن يسلم انحرف. فلذلك يقولون ينبغي التنبيه على ذلك، ينحرف عن القبلة ويتحرك وهي حركة زائدة سواء كانت التي بالكف أو عند السلام، فينبغي التنبيه على تثبت في القبلة ثم تحرف رأسك وتميل حتى تأتي الذاقنة على كتفك، فإذا فعلت ذلك لو لم يكن هناك حائل لرؤية بياض الخد، وهذه هي السنة. والله تعالى
يقول السائل نحن نعمل عمل معين ويأتي علينا وقت ونحن في خدمة الذين مثلا نعمل عندهم أو نجهزهم إلى سفر أو إلى غير ذلك، فنحن أحيانا نجمع العصر والمغرب وأحيانا نصلي الصلاة مثلا العصر قبل المغرب 5 دقائق ونصلي جمعة مع المصلين في المسجد وجمعة لا نصليها مع الجماعة لأنه يكون أمامنا عمل في خدمة الآخرين، فهل تقديم مصلحتهم أهم من الصلاة في وقتها أو الصلاة أهم من مصلحة الآخرين، وبماذا توجهنا وتنصحنا؟ فالأمر هام جدا جدا.
الأعمال تختلف لكن الأصل المتفق عليه عند العلماء أن الإنسان لا يجوز له أن يترك الصلاة إذا تعينت عليه فيؤخرها ويجمعها مع الصلاة التي بعدها جمع تأخير إلا إذا كان معذورا شرعا، وذلك بأن يكون على سفر أو يكون مريضا أو نحو ذلك مما وردت الرخصة به. وأما ما عدا ذلك كمصالح التجارة ونحوها فلا. أطع الله عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خير صاحب العمل بين أمرين، إما أن يمكنك من أداء فرض الله في وقته الذي فرضه الله، وإما أن تترك العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. ذكر بعض الأخيار أنه ضيقه صاحبه في صلاته فاستفتاني فأفتيته بعدم الجواب، قال فشاء الله عز وجل، وقلت له إذا لم يستجب لأداء الصلاة في وقتها فاترك العمل والله يعوضك خيرا مما كنت فيه، وشاء الله عز وجل أن ترك ذلك العمل. وكان يعول أسرتين، أسرة له وأسرة لابنته، فشاء الله تعالى أن يوفق في عشية اليوم الذي ترك لعمل يجد فيه راتبا 3 أضعاف الذي كان فيه مع ما فاز فيه من رضوان الله عز وجل عنه. فالله الله أن يؤثر العبد رضوان العباد على رضوان رب العباد، ولا يأمن من كان مقصرا في صلاته أن يخيب الله ظنه في ماله فيمحق الله البركة له من ماله استفاده من معصية الله، فإن الوقت الذي هو لفريضة الله مستحق لله وصرفه في التجارة ونحو ذلك فإنه لا يعتبر جائزا. أما إذا كان الإنسان في الأعمال المتعلقة بمصالح المسلمين العامة كالحراسة على الثغور وحراسة المواضع التي يخشى من ترك حراستها خواف الأنفس، أو كذلك الأعمال التي يتعلق بها إنقاذ النفوس كإنقاذ النفوس كالجراحة الطبية ونحو ذلك، إذا جاءت طارئة في أوقات الصلاة فإنه يصلي الطبيب ويصلي من كان مبتلا بذلك على حالته ولو كان على عمله الجراحي، لأن الله تعالى أخبر عن ذلك بقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأجاز للإنسان أن يصلي وهو في حال المسايقة حفاظا على نفسه أن تهلك. فكذلك إذا حافظ على روح غيره فإنه في حكم الحفاظ على النفس، وهكذا إذا كان الحفاظ على جماعة. والله تعالى أعلم.
وجفت الأعين من البكاء من خشية الله، فهل من موعظة ونصيحة وذكرى؟
ليس هناك من موعظة إلا الوصية بتقوى الله عز وجل. وصية الله لنا ووصيته لمن قبلنا أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقايا، أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله عز وجل وقايا. فإذا أمسى وأصبح كان مساؤه وصباحه في رضوان الله عز وجل. ليس هناك وصية أعظم من هذه الوصية التي تستلزم على من أراد تطبيقها وامتثالها وطاعة الله عز وجل بالتزامها. تستلزم عليه أن ينظر في مسائه وأن ينظر في صباحه، أن ينظر في ليله فيما يمضي ذلك الليل، وأن ينظر في نهاره فيما يمضي ذلك النهار. فإن كان في خير يقرب من الله حمد الله عز وجل على التوفيق بطاعة الله، وإن كان في أمر بخلاف ذلك فالله الله قبل أن يدهمه الأجل وينقطع عند دهنه الأمل. فلا يغني له أحد من الله عز وجل شيئا. وصية باغتنام الأعمار واغتنام الساعات واللحظات في طاعة الواحد القهار. وصية أخيرة وهي قصر الأمل في الدنيا. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وتوضيح ذلك أن الإنسان لا يجلس لحظة إلا وهو يفكر في الموت أن يدهمه بعدها بلحظات، لأن الإنسان لا يضمن حياته. وكم من إنسان كان في عز شبابه واكتمال قوته وعظم أمله دهمه الأجل وهو صغر اليدين من رحمة الله مطرودا من رضوان الله. فالسعيد من وعظ بغيره. وكم من حوادث تمر بنا صباح مساء، من حوادث تمر بالعبد صباح مساء كلها تذكر بالقدوم على الله، وتبين للعبد أن لا مفر ولا ملجأ من الله إلا إلى الله. فالله الله في هذا الليل وهذا النهار اشتكت السماء إلى ربها واشتكت الأرض إلى ربها من ذنوب لا يعلمها إلا الله. اشتكت من كثرة الخبث فقل أن تسمع كلاما يعظم الله، وقل أن ترى عينك شيئا فيه إجلال لله، وقل أن يبصر إنسان ما فيه رضوان الله عز وجل. حتى أصبح الزمان زمان غربة، وأصبح المؤمن يعيش تلك الغربة في أهله، ويعيش تلك الغربة في ولده، ويعيش تلك الغربة بين جيرانه وإخوانه وخلانه. فالمنبغي أن يتفكر الإنسان في حاله مع الله، وأن ينقذ نفسه من هذه الغفلة التي بينه وبين الله. إلى متى هذا الصدود؟ إلى متى هذا الإعراض عن الله؟ صحيح أن الكثير منا يصلي، وصحيح أن الكثير منا يخاف من الله، ولكن إذا نظرنا إلى الأقوال ونظرنا إلى الأفعال والأحوال وجدناها بعيدة من الله، لا تقدر الله حق قدره ولا تعظم الله حق تعظيمه. والله إن الشجاء كل الشجاء والحزن كل الحزن، أن الإنسان يخشى أن يدهنه الموت ولم يعظم الله عز وجل في حياته حق تعظيمه، ولم ير الله عز وجل منه ساعة أو يوما أو ليلة أمسى وأصبح فيها وقلبه مليء بخوف الله مليء بالخشية من الله. ولكن نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الاستقامة والثبات على دينه، وأن يرزقنا ليلا يرضيه عنا ونهارا يقربنا منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك.